لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار احبتي في الله اسلامنا ديننا هو الذي اصطفاه الله عز وجل لهذه الامه واختاره وامرنا ان نتبع بلده لانه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من القادرين ولانه الدين الذي اختاره الله عز وجل في قوله اليوم اكملت لكم دينكم هو الدين الكامل واتممت عليكم نعمتي فتمام نعمتي بالاسلام ورضيت لكم الاسلام دينا فلم يرضى رب العالمين من هذه الأمة بديلا عن الإسلام فأجمل لنا الدين في الريادة والإنسان وأجمل لنا الدين بيانا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم واضحا جليلا الحلال فيه بين والحرام فيه بين ولم يدع الناس طريقا ليبحثوا عن امر يتعلق بامر دينهم في غير الاسلام فكل شيء بينه الله عز وجل في هذا المنهج القويم اقول هذا لاننا في كل مره نرى ازمه شامله وموقفا مناقضا تعب الاصوات وترتفع الحناجر ويصل الامر كانه معركه وكاننا في نفس الاسلام نحارب الاسلام وقد راينا ذلك واقعا وقد استمعنا الى اقوال العلماء والفقهاء واصحاب الفضل كالرد على ابواب الباطل الذين ينتقصون من الاسلام بزعم انهم اعلى الناس بالاسلام ولا اريد ان اقف عند قضيه واحده واحصر الارض في مساله من المسائل التي دارت حولها الكلمات وتناثرت حولها الاقوال والافهام بشأن قضية واضحة من قضايا الإسلام. العالم الأسبوع الماضي من الشيخ أحمد قد ورث مسألة الحجاب والرد على من أنكر الفضيلة في أمر النقاب ومن قال أنه عادة من العادات في مسألة خطيرة يراد بها كل الفضائل في الإسلام. كل الفضائل في الإسلام بعد ذكرت الناس بمواقف متعددة نشأت من فترة زمنية بسيطة للغاية لكنها كانت واضحة المعالم أن العالم الغربي يقف موقف العداء الكامل للإسلام منذ زمن بعيد من بداية ظهور الإسلام، ولكنه يتحين الفرصة تلو الفرصة للانقضاض على سوابق الإسلام استغلالا لضعف فهم الإسلام عند المسلمين، وهي القضية المهمة التي نريد أن نركز عليها. إسلامنا هو بسيط في تناوله وفي تبيانه وفي جلال أوامره، فقد يسر الله عز وجل هذا الدين للناس جميعا ويسر سبيل الدخول إليه ويسر وسائل العمل بأركان هذا الدين وبإقامة هذا الطرح القويم وفقا لمنهج الله عز وجل الذي لا يتغير ولا يتحول، لأن الذي تعهد بحفظه إنما هو الله رب السماوات والأرض. انتبه، رب العالمين حينما تعهد بحفظ القرآن لم يكن على سبيل حفظ الكلمات فحسب، ولكنه بأنه المنهج والتشريع والهداية والشفاء لهذه الأمة المسلمة، فكان حفظ الله عز وجل للكتاب من هذا الباب ومن هذا القبيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ البقاء والدوام تشريعا ومنهجا وشفاء وهداية لهذه الأمة إلى قيام الساعة. وهذا التعبد الرباني لا يستطيع مخلوق ان يقربه او ان يعذبه او ان يمثله، لانه من هو الى رب العالمين؟ فهذا خالق وهذا رب، وانت مخلوق ولك قيوميه القدره، اما رب العالمين فهو القيوم، فهو رب السماوات والأرض، فهو له القدرة المطلقة التي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. إسلامنا هو دين الوسطية كما يقولون، لكن ليس لمفهوم الوسطية عندنا. فالوسطية في الإسلام وكذلك جعلناه أمة وثقة لتكون شهداء أعلى الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا، هذه الوسطية المنهجية التي بين الغلو وبين الترك والتقرير، بين الإفراط والأخذ بالشدة والعنف، وبين التهوين والإضاعة كما نرى في كثير من الأمر. ديننا هو وسط بين ذلك، والوسط يحمل القوة لأنه وسط الشيء أقواه وأشده، أما طرفه فهو ضعيف للغاية، ولذلك يعد الغالب متطرفا ويعد المفرغ متطرفا أيضا، كلاهما من المتطرفين. أما الذي استمسك بالإسلام هو الذي توسط وأخذ من قوة كما أمره رب العالمين. إسلامنا كما قلنا سهل في تناوله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة وكذلك كلام عام لا أحصره في نقطة
وقت واحدة، إننا في كل أمور حياتنا ولعلنا نضرب أمثلة بين صور من الغلو وبين صور من التقليد، جاء الإسلام ليخلطها بموارد القرآن والسنة. ما هو الحاجة لهذه الأمور؟ هو أن نعود إلى كتابنا، إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني من الأمور سنرى كثيرا، سنرى ونسمع في كل يوم. فالقضية ليست هي أن نرد على واحد أو أن نقول قد كلام نعم من المهم ومن الواجب أن نوضح الأخطاء وأن نبين الحق، ولكن لنقوم بهذا الحق لنؤدي الواجب الذي علينا لنعلن أمام ربنا تبارك وتعالى أننا الأمة التي تطبق منهج الله كما أمرنا رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إخواني، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المختار في كل أمور حياتنا أيسر الأمور، حتى في أمر العبادة، في أمر الدعوة إلى الله، في أمر العمل، في كل أمر من أمور حياتنا أن نأخذ بأبسط الأشياء وأن لا نتوقف على أنفسنا بغير دليل وبغير منهج. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين ولن يشاد دين أحد إلا غلبه، ولن يشاد دين أحد إلا غلبه، أي من استشد يمين وأخذ نفسه بغير الحق زعما أنه يأخذ بالإسلام ويتمسك بالإسلام. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد شق على نفسه وشدد على نفسه في غير موضع يؤمر فيه بمثل هذا. وفي مثال بسيط ضربته كثيرا في منطق العبودية والعبادة لله رب العالمين، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد خيطا ربط بين ساريتين، فقال لمن هذا؟ قال: يا رسول الله، إنه لسيف، أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم من الليل فإذا فتوت تعلق به بهذا الحبل الذي ربطته بين الثانيتين بين عمودين في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه ليصلي أحدكم نشاطا، أي عندما يقوى على أداء العبادة، يقدر على أداء العبادة ليحسن العمل. أي فالقصد هو أن يكون على هيئة فقط وعلى صورة فقط، فما هو المضمون وما هي الغاية وما هي النتيجة؟ والإسلام يبحث في مسألة النتائج. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوب ليصلي أحدكم نكارا، فإذا نكر فلينظر. إذا أحس بالقبول والتعب وعدم القدرة على الأداء فليتوقف وليتحين هذا الوقت المناسب الذي يؤدي فيه العبادة ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وهو تحسين العمل ابتغاء مرضاة الله، هو الأداء ابتغاء مرضاة الله، لأنه ليس كل من يؤدي يؤدي. ولذلك حينما فرط الرجل في مثالين سريعين في أمر صلاته، ودخل المسيح في صلاته الى المسجد وأدى صلاته، ثم كلم على النبي صلى الله عليه وسلم امره بالإعادة مرات حتى قال الرجل الذي لم يكن يعرف الا ذلك: قال: يا رسول الله، فاني لا احسن غيرها، فعلمني يا رسول الله، فاني لا احسن غيرها، تعلمني يا رسول الله. تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي عملا يرضى عنه رب العالمين. ولذا تم اداءه رغم انه هدى، قال: ارجع فصل فانك لم تصل. معناه في ظاهر الامر قد صلى، في ظاهر الامر قد صلى، ومع ذلك جاء النبي لاصل العمل، جاء النبي لأصل العمل، كأن العمل عد على صاحبه ولم يعد لأجل صاحبه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسنه ليوافق الإسلام. هذه صور بسيطة للغاية تبين معنى وصفية الإسلام. وصفية الإسلام بلا إفراط ولا تفريط، لكن لا بد فيها أن نتبع الحق، وقد تختلف الأذهان في فهم معاني هذا الحق أو في هيئاته أو في أشكاله. لا يوجد واحد من الأمة يقول عن الحجاب لأنه ليس بفريضة. هل يوجد في الأمة حتى ممن قال كل ذلك؟ لا يوجد منهم واحد يزعم بأن الحجاب ليس بفريضة. هذا أمر يجب أن نتفق عليه جميعا، نقول بالحق في هذه المسألة. لكن لا بد أن نعترف أن الله عز وجل قد جعل لنا أفهاما، كل يستدل بما يملك من الدليل في فهم ذلك الدليل ليقضي بالحكم، وهو ما تعلمناه في أصول الفقه. استنباط الحكم الشرعي، استنباط الحكم الفقهي من دليله الشرعي، من الأدلة الشرعية المتوافرة، قرآن، سنة، إجماع، إلى غيرها من هذه الأدلة الشرعية التي يأخذ منها أحكاما فقهية. فمن كان يملك الدليل قضى وهو يريد الحق يوفق إلى الحق بإذن الله تعالى. قد تختلف في فهم الهيئات أو الصور، لكن لا بد أن نتفق على الأصول. لكن إذا ظهر فينا أو منا من ينقض الأصل ويحوله إلى غير الحق، فيظهر في صورة الحرام وهو حلال، أو في صورة الحلال وهو حرام، فذلك الذي بدل دين الله عز وجل فلا يقبل له القول، لا يقبل له القول. كما قال رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن الأمر ليس اختيارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الحق. القرآن واضح، الآية الخامسة بعد مئة من سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا؟ لتحكم بين الناس بأي شيء؟ بما أراك الله. أم قال باختيارك؟ أو برؤيتك؟ أو بفهمك؟ قال بما أراك الله، بما أراك الله، أي بما أوضحه وبينه رب العالمين وبما أمرك بأدائه. ولذلك امتنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم حينما بين له بأنه رسول لم يأدى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل أي على كيفية أمرك رب العالمين لتحكم بين الناس بما أراك الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فلا بلغت رسالتك. حتى ولو كان بالإيحاء أو بالإيماء إلى صورة مخالفة للحق، تصبح حينئذ قد غيرت أمرا أوضحه رب العالمين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني يا أخواني، كما قلت القضية ليست بجديدة، فالحرب مستمر، ولكن وعي المسلم لا بد أن يستمر. يعني كنت أسمع منذ أيام لإحدى المفتيات التي طلبت في يوم من الأيام أن تكون هي مفتية مصر، في سؤال وجه إليها وأنا أحب أن أسمع أكثر من عنصر حتى نتبين ماذا يجري في أمة الإسلام في مجتمعنا، لنستطيع الرد ولنعرف الحق ونبين لله ما بينه رب العالمين في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. من اخر المسائل ان امراه تسال، امراه اجنبيه تزوجت من رجل مسلم وتركت الاب والام في دوله السويد، وماتت الاب وماتت الام، وكانت هي الوارثه بفضل القدوم عندهم، هي الوارثه لهذا المال. فقيل لها: لا ميراث لك لانك مسلمه وهما من لأنه لا يجد المسلم لا يجد المسلم الكامل كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد ذلك بالفضل. فكانت الإجابة في البداية حقيقية أنه لا يجد لها أساس. فإذا هذه المفتية تقول ولكن علينا أن نراجع ذلك مرة أخرى. أن نراجع ذلك مرة أخرى. فأنا والدكتور عبد الناصر بيومي نتبنى مناقشة هذه القضية حتى نسمح للمرأة بأن تنسى من الأبوين الكافرين. الكافرين. انتبه إلى هذه المسألة. واستمع إلى هذا السياق العقلي الفاسد في حكمها وأنا أتعدى من أنه يجوز للمسلم أن يأخذ مال الكافر غنيمة في الأرض ولا يأخذ ذلك ميراثا. انتبه إلى المسألة. هذه صورة من صور الفساد الذي يجري في مجتمع حتى من يتفضلون بأمر الفتوى والقضاء بين الناس وصل الأمر إلى هذا الفساد وإلى مناقشة أوامر الله بهذا الصوت العام وبهذه الكيفية كأننا نعقب على أمر الله عز وجل ونرفض أمر الله عز وجل بأخذ هذه الأمثال وهذه الغنيمة. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الى اخر البيان القراني بشان غنائم الحرب. احبب الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم واحلت لي الغنيمه ولم تحل لنبي من قبل او لاحد من قبل. هذا حكم الله عز وجل لهذه الامه خاصه. وكذلك قضى رب العالمين ان لا يرث المسلم الكافر فاذا به تحت هذا الاستدلال العقلي يرفضون امرا ويقبلون امرا اخر. وقال الله عز وجل انتبه الى القران يذكرنا ويعلمنا في كل احوالنا كما في سوره النحل من الايه الاخيره وما بعدها ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل ولهم عذاب أليم. كلي وزير مال وزير سلطان وزير ثم يأتي أمر الله عز وجل فلا يبقى إلا حكم الله عز وجل. ويأتي الخلق جميعا يسألون عن أقوالهم وأعمالهم كما قلنا يسير وسهل ولكنه لا يمكن ابدا ان تتغير او ان تتحول عن الاسلام الى غيره الا اذا كنت رضيت بغير الاسلام دينا. الا اذا كنت قد رضيت بغير الاسلام دينا. في مجال التشدد وقد قلت لاننا سنمر على بعض الامثله سريعا. هذه القصه التي رواها الامام مسلم فيما حدث من عبد الله بن عمر وابنه بلال بن عبد الله بن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قضى فقال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. لذلك احنا لما تشددنا في رمضان مع الشيعه كبار لا تمنعوا اماء الله مساجد الله بالضوابط الشرعيه عندما ما ياتيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول مره وقد اصارت بخورا او عطرا او زينه او الى غيرها من هذه الصور. لا يمنعوا اماء الله مساجد الله. رغم ان ام المؤمنين عائشه قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بيننا اليوم لمنعهن. اي حينما تبدلت الاحوال وفي ذلك في زمن الخيريه ومع ذلك لم تامر بمنع الناس من دخول المساجد. فاذا ببلال ابن عبد الله بن عمر يقول والله لامنعهن ان يذهبن الى ملوك الله. عايزين عن النساء يمنع البنات الا ويمنع النساء. فغاطره عبد الله بن عمر الى اسد. غاطره الى اسد لانه جاء في موقف تشدد فيه وقال فامر الله عز وجل. لان جاء بلاد لهذه المساله ان هذا التشدد من باب الحفاظ على الاسلام وعلى المراه المسلمه من ان تخرج. فتضر الناس او ان تضل الناس او ان تفكر الناس، فهو يرى كذلك حمايه للمجتمع الاسلامي. فكان عبد الله بن عمر اراد ان يعلمنا وان يعلمنا ان من اتى الله وحده ولم يحمي دينه ويحمي امته، وانه لا يعقب لحكم الله عز وجل، حتى ولو راى الانسان في هذا التشدد انه فيه المصلحه، لانك لا تعلم اكثر من علم الله عز وجل، لا تعلم اكثر من علم الله عز وجل. في هذه الصوره المتجسده والتي فيها المبالغه في موقف حذافه ثابت، حينما خرج على راس سريه وهو الامير عليها، واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول للناس اسمعوا لاميركم واطيعوا، اسمعوا لاميركم واطيعوا. فإذا الرجل وهو في ساريته وهو في قيادته يحدث له امرا يغضبه، فامر الناس وجمعهم وامرهم ان يجمعوا حصبا وان يطيعوه، ففعلوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا لاميركم واطيعوا. فاشعل الحرب الخطر، فقال له وقد اضطرب النار ادخلوا فيها، فتوقف الناس، فتوقف الناس وقال بعضهم لبعض والله ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فرارا منها، الا فرارا من هذه النار. فلما عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها، لو دخلتموها ما خرجتم منها، انما الطاعة في المعروف. في الامر الذي يوافق منهج الله قرانا وسنة، من يوافق كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الفقهاء العلماء العاملين بمنهج الله عز وجل. يعني الإمام مالك حينما كتبنا بعض التراجم لبعض الأئمة، والبعض فهمها على أننا نرجح إماما على الآخر، وقضية ترجيح واحد في علم الحديث على الآخر، يقولنا يعني هذه مسائل نفعها ونفع الحديث عنها. لكن قضيتنا إنما حينما تكلمنا عن الأئمة لنأخذهم كقدوة وأسوة في مجال العمل والاتباع. الإمام مالك الخليفة المنصور أعجب بكتابه الموفق وبما فيه من الحديث ومن الفقه الذي ملأ الدنيا عنده، وأخذ الناس يعملون به في كل الأمصار. فأراد أن يحذو المنصور، يحذو حذو هذا الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، حينما جمع المصاحف وحفظها الا المصحف العثماني الذي وزعه على الانصار ليتفق الناس على كلام الواحد، على منهج الواحد. فاراد ان يحذو حذو الامام، حذو امامه في ذلك عثمان رضي الله عنه. فجاء مالك رضي الله عنه وقال اريد ان نجمع الناس على هذا الموفق، فلا يكون كتاب فقه يتحدث منه الناس ويعمل به الناس الا كتابك هذا. كان الامر لابد ان يشعر الامام مالك، يشعر الامام مالك في هذه المساله فيقول نعم، فانا الامام العظيم حق الامه في زمانها، وانا امام اهل المدينه، وانا العالم الذي يشار اليه البنات، وانا الذي ترتحل اليه الروائح، وانا الذي يسال من كل بقاع الارض، فلماذا لا يعمل كتابي على وجه البسيطة لأكون صاحب الرأي الوحيد في هذا الفكر؟ قال يا خليفة المسلمين دع الناس وما اعتادوا عليه، أي ما تعلموه من الفكر، فإنهم قد علموا من الأمور ما ساروا عليها وهي صحيحة، أي على منهج من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الأوزاعي وقول الثوري وقول ابن عيينة وقول زيد بن سعد وغيره من الفقهاء العالمين الذين علموا الناس بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حفاظا لدين الله عز وجل، لا يترك قوله، فهم يقولون بالحق من خلال المذهب من خلال القرآن والسنة. فلو جمعنا الناس لضيقنا عليهم فدع الناس وما يعملون إذا كان ما يعملون موافقا لمنهج الله قرآنا وسنة. هكذا هو الإسلام في غير تشدد بإعراض وفي غير تفريط أيضا بإعراض. فتشدد يأخذ الناس إلى تضييع أصول الإسلام بحثا عما يشق على النفس وعلى الناس، فيبدو الناس ويسلمون دينهم. وهؤلاء المفرطون يستجيبون أمر التفريط فيسهل عليهم دائما أمر الإسلام كما يفعل هؤلاء الذين يتفضلون لأمر الدعوة إلى الله عز وجل في صورة رسمية. هؤلاء الذين يدعون الناس أنهم يبسطون ويسهلون لهم أمرهم، نقول إنه لا سهل إلا ما سهله الله عز وجل وبينه رب العالمين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بذلك في هذا الموقف حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن حاتم هذه الآيات القرآنية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال أبي محاسن وقد أتي به من الشام يعلن الإسلام بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا، فقال يا رسول الله والله ما كنا نعبده، ما اتخذناه أربابا من دون الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ألم يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرموا عليكم ما حرم أهل الله فتحلمونه؟ قال بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلكم أي ذلك الأمر هو عبادتهم، هو عبادتهم هو اتباع أهل الباطل على باطله. إذا أحلوا الحرام فاتبعوا طريقهم، وإذا حرموا الحلال فاتبعوا طريقهم. إذن فمن أسمى ونجح هو أن نستمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، علمنا ربنا تبارك وتعالى عند التنازع في الأمور أن لا جاء إليه وحده وأن نتبع المنهج الصواب. هذه الأمة تعلم قول ربها تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. عند الأمر الواضح عند البيان الواضح لا بد للأمة أن تكون متبعة للأمر كاملا كما أمر الله عز وجل. إذا كنا قد قلنا بكلام عبد الله بن عمر مع بلال فهذا الموقف لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما حدث في الحج في مسألة من مسائله، فإذا بقائل قد سمعت أبا بكر بن عمر يقولان في هذه المسألة كلاما يناقض ما قال ابن عباس الذي قال بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. فإذا بالرجل يقول هذه المقالة فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما توشك أن تمطر عليكم السماء بالحجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذن فالأمر واضح وجليل، الأمر لا يقال بحجم العلة التي يلبسها صاحبه أو بالثياب التي يرتديها أو بأرقام التي يحملها، إنما بقدر ما يحمل من بيان هو القرآن وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الشرعي، الدليل الشرعي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحمل الأمة على الاتباع، اسمعوا وأطيعوا، أي لأهل الطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. يا رب أنا أرى أن في مصلحة في هذه المسألة كلها، المصلحة في أمر الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الجهول الذي فتح له باب الإعلام ويتكلم بسبب قصة أدارتها امرأة تخشى على أجلها من النار، تقول إن الأرض ما شاء الله يحمل كل الخيرات إلا أنه لا يقبل، رجل لا يقبل. فالمرأة بتشكو تبعث بالرسالة وتسأل الناس أن يدعو الله أن يدعو ربه تبارك وتعالى، يقوم بدعاء الله عز وجل حتى يهدي ذلك الرجل ليقوم بأمر الصلاة قبل أن يموت. فإذا بهذا المفكر يقول ربنا قال في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئة على الرجل إذا مات على هذه الحالة فبعثه عنده من الحسنات ما يذهب السيئة، وانتزاع لأمر اختياره. مع أن الآيات في القرآن واضحات في هذه السورة، في هذه السورة يقول في هذا البيان القرآن فاستقم كما أمرت ومن كان معك ولا تبخل إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. انتبه في هذا الموقف. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فجعل الحسنات هنا متصلة بأمر الصلاة، فبغيرها لا يقبل الله عز وجل العمل. انتبه هذا الموقف. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. بدعتك حينما تأتي بالصلاة وتأتي بكبائر الأعمال في جانب الآخر، فإذا مت على صلاتك فأنت في الرجاء، فأنت في رجاء أن يحفظ الله عز وجل لك، مع أنك لم تكن من هذه الكبيرة ومن هذه المصيبة، لكنك مت على أمر عظيم هو أمر صلاتك بين يدي رب العالمين، فيحفظ الله عز وجل لك بهذه الصلاة. ولذلك الرجل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لقيت امرأة في حائط ففعلت فيها كل شيء الا الجماع، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي خلفه، فذكر الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل يسال يريد ان يتطهر، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل الست قد قضيت معنا؟ قال بلى يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حتى قال الرجل اي خاصه يا رسول الله؟ فهي لله كافه. قال بل هي لله كافه، اي لكل انسان ادى فريضته أدى صلاته استمسك بهذه العروة المتينة التي هي آخر عروة الإسلام إلى الله. أحبتي في الله، كلامنا قد يقول في هذه المساجد، لكننا نريد أن نكون في كل أمور حياتنا على منهجنا الصواب وعلى طريقتنا الصحيحة غير القيام. إحنا مش في معركة ولسنا في حرب، إنما نحن في حفاظ على دين، على هوية المسلم، على ابتداء المسلم، على عقيدة المسلم. فديننا هو إسلامنا الذي اختاره الله عز وجل لنا، لابد أن نحافظ عليه بكل كياننا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وامر الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. كذلك قول الله عز وجل في هذا البيان الواضح وما أرسلنا لرسول إلا ليطاع بإذن الله. إلا ليطاع بإذن الله. الذي بعث في هذا الأمر القرآن بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن علامة الإيمان هي اتباع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر وجب على الأمة فلا وربك لا يؤمنون لك الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يحكمون صاحب منصب ولا توكيل ولا جاهل ولا سلطان، إلا الحكم لله وحده على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الذين يفهمون القرآن ويفهمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون ابتغاء مرضاة الله. وهذا هو الفيصل. يقول القائل وماذا أصنع؟ يا أهل حبيبي، نعم الناس تابع لمن أفتاهم إذا كانوا لا يعلم. وهذا أمر مهم يا إخواني، حتى في أمر المدارس الأطفال واحد مفيش مدارس يقول الكلام، هذا كلام منتقد وغير مفهوم. لا، في مدارس إسلامية هي مدارس مبتدئة لأصول اتفقوا عليها، لا يختلف أحد على الصلاة وعلى أركانها وواجباتها، لكن تطبيق الأركان، تطبيق الواجبات، تطبيق السنن نختلف فيه لفظا ومعنى أحيانا، ولكننا جميعا نتفق على صورة الصلاة كاملة كما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن صلى على مذهب الإمام أحمد فقد وافق الحق، صلى على مذهب الإمام مالك فقد وافق الحق، على مذهب الإمام الشافعي فقد وافق الحق، لكنه يعمل بمقتضى تطبيق أو تقليد إمام قد علم الحق وعلمه للناس، قد علم الحق وعلمه للناس، واتفق الناس على انه كلام صواب وافق منهج الله قرانا وسنه. هذا كلام كان لابد ان نوضحه للناس وان نبينه لنعمل في كل امور حياتنا وفق بذلك المنهج. اسال الله عز وجل ان يعلمنا به الى مدائنا ويذكرنا به منهجنا، وان يرزقني وان ياخذ الاخلاص في القول والعمل والسر والعمل. اللهم اغفر لنا من خطيئتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع في الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى المال مصيرنا، وتوفنا وانت راضي عنا انك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر الصلاه.